بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. تقدم بيان كلام صاحب الكفاية في ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي، وبالتحديد كانت هنالك إشكالية في أنه بناء على الامتناع، فكان كلام صاحب الكفاية ينتهي إلى أن المكلف إذا جاء بالأمر، إذا جاء بمتعلق الأمر المأمور به، فإن الأمر سيسقط بعد انتهاء المانع منه وهو النهي، طبعا بناء على تقديم النهي على الأمر في حال التعارض بينهما. ومن ثم فلا يجب بعد أن يكون المكلف قد امتثل الأمر، ولو الأمر الفرضي يعني امتثل متعلق الأمر، فلا يجب عليه الإعادة في الوقت، ولا يجب عليه القضاء في خارج الوقت. وكان مبنى صاحب الكفاية يفرض أن الأمر وإن لم يكن موجودا، كي نقول أنه قد جاء بالمأمور به وحقق متعلق الأمر، ولكن الغرض منه سيسقط، ومع سقوط الغرض لا يبقى مجال للقول بأنه يجب عليه الإعادة. وهذا كله طبعا مبني على ماذا؟ على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأن تحقيق الملاك كاف في صحة الفعل المأتي به حتى لو كان عبادة. سيد الخوئي رحمه الله عند إشكال سبق الحديث عنه على هذا الكلام، ولكن أيضا هو يذكر إشكال آخر. قال: لو سلمنا ثبوت ملاك الوجوب في المجمع، فمن الواضح أنه ملاك مغلوب بالمفسدة الموجودة فيه، اللي هي مفسدة النهي. وقد فرضنا أن النهي هو الغالب، والبحث كله مبني على هذه القضية. أما إذا كان الأمر هو الغالب، الأمر سيواضح. فالملاك الذي فرض صاحب الكفاية أنه من خلاله ومن خلال تحقيقه سنحقق غرض الأمر، ومن ثم لا يبقى مجال لإعادة المأمور به لا في الوقت ولا في خارج الوقت. يقول: فمن الواضح أن هذا الملاك، ملاك الوجوب يعني، أن هذا الملاك ملاك مغلوب بالمفسدة الموجودة فيه. لماذا هو مغلوب؟ لأنه حسب الفرض قدمنا النهي على الأمر، فرض الكلام هو هذا، فكيف يمكن أن يتقرب به؟ وهل الملاك المغلوب بمفسدة أهم إلا كعدمه؟ فإذا الملاك عندما يكون مغلوبا لا يمكن التقرب به. ومثاله الواضح في العرف أنه لو فرضنا أن المولى عطشان، فأتى عبده إليه بماء مخلوط بدواء يوجب مرض المولى مدة شهر أو أزيد. فالماء هذا هو الماء موجود، متعلق الأمر موجود، لكن متعلق الأمر هو بنفسه مشتمل على مفسدة غالبة، بحيث لا يمكن القول ولا البناء على أن هذا الماء مأمور به. فهل يمكن أن يتقرب به إليه لكون إحضار الماء مشتملا على الملاك، مع فرض مع كونه مغلوبا بالإضافة إلى المفسدة؟ فإحنا حتى لو سلمنا بالملاك، عندما نفترض أن الفعل الواحد نفسه وهو المجمع مشتمل على ملاك آخر. ما الذي سيحصل عندئذ؟ ستكون هناك عملية كسر وانكسار بين المصلحة والمفسدة، وبما أن المفسدة هي الغالبة فسيكون هذا الفعل منهيا عنه بحسب ما انتهينا إليه من تقدم النهي في مقام التعارض، ويكون هذا الفعل من الناحية الملاكية غرض المولى الحقيقي بتركه وليس غرض المولى الحقيقي بفعله. وكأنه اختلط الحال بين المقام وهو مقام اجتماع الأمر والنهي وبين مقام التزاحم. هناك في باب التزاحم قد يحق لصاحب الكفاية أن يقول بأنه إذا كان أحد الفعلين متعلقي التكليف المتزاحم مع الآخر مشتملا على مصلحة، والفعل الآخر مشتملا على مصلحة أخرى أو مفسدة، ففي مقام بعد البناء على ترجح الأهم منهما وكونه هو المطلوب شرعا، إذا جاء بالمهم يكون المهم مستوفيا لملاكه. فحتى لو انقضى التزاحم وخرج المكلف من مشكلة التزاحم وصار الحكم فعليا فيما بعد خروجه من التزاحم، يعني صار مطلوبا من الشارع بعد أن يكون قد استوفى ملاكه، يقال عندئذ ما دام أنه قد استوفى الملاك بعد لا مجال للقول بلزوم الإعادة فضلا عن القضاء. هناك الملاك في فعلين كل منهما له ملاك مستقل، ما يصير اندكاك وكسر وانكسار بين المصلحة والمفسدة. مثلا تطهير المسجد وأداء الصلاة، أو مثلا الصلاة وإنقاذ الغريق، يجب إنقاذ الغريق وتجب الصلاة، وإنقاذ الغريق مقدم على الصلاة. فإذا هو لم يلتفت لاستغاثات الغريق وبقي يصلي يكون قد عصى ما وجب عليه من إنقاذ الغريق، وعند كون الغريق متشبثا بالحياة مستغيثا بمن ينقذه لا تجب عليه الصلاة بناء على مسلك صاحب الكفاية، مو بناء على الترتب، على مسلك صاحب الكفاية اللي هو يقول أنه الشارع يشرع الأهم، بعد مو معقول أن يأمرني بهما معا والمفروض هو ما قبل بالترتب. في مثل هذه الحالة الصلاة هي فيها مصلحة، إنقاذ الغريق فيه مصلحة، مصلحة إنقاذ الغريق أهم صحيح، لكن مصلحة إنقاذ الغريق لا تزيح مصلحة الصلاة ولا تتقدم عليها في الصلاة نفسها، وإنما في حال اجتماع وقت الصلاة مع وقت إنقاذ الغريق وضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، في ذلك الحال تكون مصلحة الصلاة راجحة من حيث المكلف لا من حيث الفعل، من حيث المكلف وضيق قدرته عن امتثال الحكمين معا لكن لا من حيث الفعل. فالفعل الصلاة مشتمل على مصلحته من دون أي موجب لانخفاض المصلحة لزوال المصلحة، والفعل الذي الآخر وهو إنقاذ الغريق أيضا مشتمل على مصلحته. إذا قارنت بين المصلحتين تجد أن مصلحة إنقاذ الغريق أقوى من مصلحة الصلاة، أقوى، مو أن مصلحة، بينما في المقام الصلاة في الغصب إذا كانت مفسدة الغصب هي الراجحة وبنينا على الوحدة، ما بنينا على أن الاتحاد انضمامي، بنينا على الوحدة وبنينا على الامتناع، هذا حسب الفرق أن هذا الفعل الواحد حكمه التابع للمصالح والمفاسد، هذا الفعل الواحد فيه مصلحة ومفسدة، هذا الفعل الواحد بعد لا يصح أن نقول فيه مصلحة من ناحية فعلية، هذا الفعل الواحد فيه مفسدة صحيح، لو لم تكن هذه المفسدة موجودة فالمصلحة متحققة فيه، وبالضبط في مقام الملاك في نفس الفعل كما ذكرنا مرارا تحصل عملية اندكاك بين المصلحة والمفسدة وكسر وانكسار، فتترجح الجهة الملاكية الأقوى. فإذا فرضنا أن النهي هو الأقوى طبعا هو يترجح، لكن عندما يترجح يعني ماذا؟ مو يعني أنهما في كفتي ميزان، هنا المصلحة وهنا المفسدة في الكفة الأخرى والمفسدة أقوى. مثلا إذا هذه إذا نعطيها درجات، المصلحة فيها 80 درجة، المفسدة فيها 90 درجة، تترجح عليها. ليس الأمر كذلك، وإنما في نفس كفة الميزان، مو في كفة الميزان، في كفة الميزان نفسها في موضع وعدل. هبلنا على الامتناع بسبب أنه هنالك وحدة في المتعلق، هذا أصلا منشأ بناء على الامتناع هو هذا، ما بنينا على الاجتماع، وكل ذلك بسبب وحدة المتعلق. فإذا كان المتعلق واحدا فالقول بأنه فيه مصلحة وفيه مفسدة فيه شيء من التسامح، هذا الفعل نتيجة أنه فيه مفسدة. المصلحة مندكة، قد يكون هي تخفف من درجة المفسدة بسبب التزاحم الملاكي. التزاحم الملاكي هذا المصطلح طرق سمعكم، التزاحم الملاكي يعني ماذا؟ يعني في نفس الفعل يصير عندنا جهتان، هاتان الجهتان فيما بينهما في مقام معرفة حالهما نقول أنه يكون هنالك جهتان، لكن من ناحية فعلية حقيقية خارجا وما عندنا غير شيء واحد وهو ترجح المصلحة أو ترجح المفسدة. وعليه فهذه الطريقة التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله لتقريب فتوى المشهور بصحة الصلاة في حالة الاجتماع رغم أنهم يبنون على الامتناع، هذه الطريقة في تقريب المطلب لا يمكن التعويل عليها. هذا هو الإشكال الثاني والذي هو إشكال متين، إشكال السيد الخوي رحمه الله. وثالثا الإشكال السيد الحكيم عن صاحب الكفاية السيد الجد رحمه الله في الحقائق، هذا الإشكال يعالج مشكلة الحسن والقبح المصلحة والمفسدة. صاحب الكفاية قرأنا في كلامه اللي هو كان فيه غموض، واستندنا أيضا إلى تفسير السيد الحكيم في الحقائق، قرأنا في كلامه أنه الحسن والقبوح مرتبط بالقصد وعلم المكلف، المصلحة والمفسدة ليس كذلك، لأن المصلحة والمفسدة أمر واقعي، وكأنه الحسن والقبح العقلي لا يتم له و لا يقر له قرار ويتبلور إلا إذا كان المكلف عالما به. وقلنا حينها في مقام تقريب كلام صاحب الكفاية قلنا أنه الإنسان إذا فعل أمرا ولم يكن ملتفتا إلى حسنه ولم يكن متوجها إلى حسنه لا معنى لأن نقول أنه يمدحه العقلاء، وعلامة الحسن وتعريف الحسن هو المدح العقلائي، هذا ما يستحق المدح العقلائي لأنه لم يفعل أمرا حسنا قصده. حتى الآن إحنا بلغتنا العقلائية العامة الذي يفعل خيرا اللي إحنا نمدحه ونشيد به لأنه فعل الخير إذا كان يقصد ذلك، أما إذا ما كان يقصد ذلك أو كان عنده معارف أخرى ما يستحق المدح. وكأنه الحسن والقبح صار رهين بماذا؟ بالقصد والعلم. هذه القضية السيد رحمه الله وقف عندها في مقام تحليلها وتحقيق حالها، فقال إن هناك حسنين وقبحين يختلف كل منهما عن الآخر من جهات متعددة، حسن وقبح ذاتيان ناشئان عن اشتمال الفعل على المصلحة والمفسدة، وحسن وقبح عرضيان طارئان على الفعل بتوسط طروء عنوان الإطاعة والمعصية عليه مع تصرف طفيف في العبارة، والأولان قائمان بذات الفعل يعني الحسن والقبح الذاتي التي هي موضوع الأمر والنهي، والأخيران قائمان بذات الفعل التي هي منشأ انتزاع عنواني الإطاعة والمعصية المعلولين للأمر والنهي. فإذا صار واضح إن شاء الله الحسن والقبح الذاتي هو موضوع الأمر والنهي، يعني هو في مرتبة سابقة عليه، والحسن والقبح الطارئ العرضي هو ناشئ من ماذا؟ من الأمر والنهي، وناشئ من تلبس الفعل بعنوان الإطاعة والمعصية، فهو في مرتبة معلول الحكم الشرعي لا في مرتبة علته. والأولان من دواعي الأمر والنهي، فهما بمنزلة علل الأمر والنهي، وعالم الملاك الذي هو عالم سابق على عالم التشريع، عالم الملاك من نقول عندما نقول أن هناك حسن وقبح يعني ماذا؟ يعني أنه هذا الحسن والقبح اللي هو يصير منشأ للتشريع الإلهي، والأولان من دواعي الأمر والنهي، فالداعي يكون عنده من؟ عند المشرع، فهما بمنزلة علل الأمر والنهي فيتقدمان عليهما، والأخيران معلولان للأمر والنهي. لماذا؟ لأنه هو بلا لولاهما بلا أمر ونهي لما كانت إطاعة ولا معصية، فهما متأخران عنهما، والأولان لا يكونان منشأ للقرب والبعد ولا للثواب والعقاب، والأخيران هما مناط القرب والبعد وهما مناط الثواب والعقاب. إذن الآن عرفنا واقع الحال أنه يوجد لدينا حسنان وقبحان في مرتبتين مختلفتين، ابتداء الحسن الذاتي والحسن العرضي، ثم عرفنا أحكام. ذكر السيد حكمين لهما، الأول الحكم الأول أن الحسن الذاتي والقبح الذاتي لا يكون منشأ للقرب والبعد، الثاني أنه لا يكون منشأ للثواب والعقاب، الحكم الثاني أنه لا يكون منشأ للثواب. لأن لا تنسون ذي راح نقف عندهما إن شاء الله، لأن بهن إشكال واضح إن شاء الله، لكن واضح المراد تصورا على المستوى التصور إن شاء الله المطلب واضح. والأخيران هما مناط القرب والبعد والثواب والعقاب. إذا عرفت ذلك نقول لا ينبغي التأمل في كون الأحكام الشرعية تابعة للحسن والقبح الأولين، في كون الأحكام الشرعية تابعة للحسن والقبح الأولين يعني الذاتيين، لأن الأخيرين إذا كانا قائلين بالإطاعة والمعصية فلو كان الأمر والنهي تابعين لهما كانا متعلقين بالإطاعة والمعصية، وهو ممتنع واضح، لم يلزم أخذ المتأخر متقدم، هو معقول أن هو الإطاعة والمعصية بعد الأمر، ومو معقول أن تصير هي مقومة للأمر، هي متقومة بالأمر. ولا يظن من أحد توهم كونها مولوية يعني وجوب الإطاعة وحرمة المعصية، لا يظن عفوا، كما أن المعروف أن وجوب الإطاعة وحرمة المعصية إرشاديان، ولا يظن من أحد توهم كونها مولوية لو أمكن عقلا ذلك، كما يظهر بأدنى التأمل. يعني مو معقول أن وجوب الإطاعة ومثلا حرمة المعصية تصير هي شرعية، هذا واضح وقد حقق في محله مرارا في محله يعني. ومن هنا يظهر لك التأمل فيما يظهر من متن الكفاية من كون المؤثر في الحسن والقبح التابعين للعلم هو المصالح والمفاسد القائمة بذات الفعل، لما عرفت من أن من كون المؤثر عفوا من كون المؤثر في الحسن والقبح التابعين للعلم هو المصالح والمفاسد القائمة بذات الفعل، لما عرفت من أن الحسن والقبح الذاتيين ناشئان من المصالح والمفاسد الواقعية بلا دخل للعلم بها أصلا. إذن الحسن والقبح لينشأ من المصلحة والمفسدة هذا ليس متقوما بالعلم، بينما بدأ من كلام صاحب الكفاية ماذا؟ أن الحسن والقبح متقوم بالعلم، وأن المصلحة والمفسدة ليست متقوما بالعلم. واضح إن شاء الله؟ مع أنهما أجنبيان عن المصالح والمفاسد لا يتوقفان على العلم، بل يتوقفان الحسن والقبح يتوقفان على تحقق موضوعيهما. والحسن والقبح العرضيان مع أنهما أجنبيان عن المصالح والمفاسد لا يتوقفان على العلم، بل يتوقفان على تحقق موضوعيهما، أعني الانقياد والتجري الحاصلين ولو بمجرد الاحتمال. يعني السيد رحمه الله إشكاله، خلاصة إشكال على صاحب الكفاية بكلمتين، أن الحسن والقبح الذاتيين ليس متقومان بالعلم، بينما ظهر من كلام صاحب الكفاية أن الحسن والقبح يتقومان بالعلم، وأن ما لا يتقوم بالعلم هو فقط المصلحة والمفسدة الواقعية. فكأنه الموضوع السيد نبه إلى أنه هنا صاير التباس، أن صحيح إحنا بعض الأحيان نجد أن الحسن والقبح متقوم بالعلم، لكن متى؟ أي حسن وقبح؟ الحسن والقبح العرضيين اللي نشأن من الإطاعة والمعصية. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام من السيد الجد رحمه الله لا يخلو من مواضع للنظر. أولا أن الحسن والقبح اللذين ينشأان من تقييم العقل لواقع الأفعال، فيجد هذا حسنا وهذا قبيحا، هذا يوجب القرب والبعد. ما هي حقيقة القرب والبعد؟ هو ذكر أن القرب والبعد إنما يكون بالإطاعة والمعصية، هذا ليس واضح. لماذا؟ لأن الحسن والقبح يوجبان ارتقاء الإنسان أو أي فاعل لهما، حتى لو كان ملكا أو من الجن أو أي مختار، يوجبان ارتقاء الإنسان وتكامله. وحقيقة القرب والبعد هي ترجع إلى واقع التكامل، فإذا تكامل الإنسان يكون أقرب إلى الله، إذا تسافر يكون أبعد عن الله عز وجل. فلهذا العبد مهما تكامل يجد أنه من جهة، باعتبار أنه لم يبلغ إلى المراتب التامة من التكامل، يجد أنه بعيد عن الله. وفي نفس الوقت مهما كل خطوة تكاملية هي تقربه من الله عز وجل، وعندما يتكامل يكون أجدر بفيض النعمة والكرم الإلهي عليه. ولهذا الآن تدعك من قضية العلاقة مع الله عز وجل، هي علاقة عبد ومولى. خل نجي العلاقة العرضية بين العباد بين الخلق. أنت إذا كان عندك اهتمام بأن تكرم من يستحق الإكرام، وكان أمامك شخصان أحدهما فعل حسنا والآخر فعل قبيحا، من دون أن تكون أنت معنيا بالأمر، لا الحسن كان من أجلك ولا القبيح كان من أجلك، أنت في مقام الإكرام، هل ترجح الفاعل القبيح على فاعل الحسن أو تتوقف بينهما أو تختار فاعل الحسن. بلا ريب ترجيح فاعل القبيح على فاعل الحسن يكون نتيجة بائسة جدا، أصلا قبيحة. والتردد بينهما مع وجود المرجح الواضح في أحدهما أيضا في غير محله. من الواضح جدا أن عقلائيا هذا يستحق أكثر من ذلك، وإحنا هو أصل تعريفنا للحسن والقبح، وإن كان هذا قد لا يكون تعريفا دقيا لكن هو يقرب المطلع. إحنا ماذا نقول؟ يستحق المدح، ولماذا تمدحه؟ يستحق الذنب فعل القبيح، لماذا تذمه؟ لأنه عند منشأ استحقاق لذلك، ومثل ما يستحق المدح يستحق الإكرام. ففرض أن القرب والبعد متقوم بماذا؟ بعنوان الإطاعة والمعصية. هذا الأمر ليس عقليا. نعم إذا ورد من الشارع نفسه أنه أنا لا أقبل قربة متقرب إلا من هذا الطريق، هذا راح يصير أمر شرعي، وهذا راح يكشف عن قصور في بعض الأفعال وحسنها الحقيقي عن تحقيق التقرب إلى الله عز وجل. فمن بلغه ذلك ولم يعبأ به، هو إعراضه عما بلغه من ربه هو هذا يجعله يرتكس في القبيح إلى حد بعيد، بحيث هو حتى لو فعل حسنا ما ارتكبه من قبيح يجعله بعيدا جدا عن الله لشدة القبح الذي يرتكبه عندما يعرض عن نداء ربه. ولهذا نحن تقييمنا لغير المؤمنين بالله عز وجل من حيث هذا عالم التكامل أو عالم التسافل، تقييمنا لهم ماذا؟ أنهم إذا فعلوا حسنان لا نساويهم مع من لا يفعل الحسن، فضلا عن أن نساويهم مع من يفعل القبيح. فنجد أن من يفعل الحسن أكرم وأجدر بالاحترام وأجدر بالتقدير والإكرام ممن يفعل القبيح ممن لا يفعل الحسن، كل هذا موجود. أين مشكلتنا معهم؟ وهذا السؤال يتردد كثيرا اليوم في عصرنا عن تقييمنا لغير المؤمنين بالله، هؤلاء خدموا البشرية وهؤلاء كذا، تعرفون هذه المشاكل مطروحة سابقا ولاحقا. أين مشكلتنا معهم؟ أن هؤلاء إذا بلغتهم الحجة عن الله عز وجل فهم ربما يكون بعضهم قد فعل حسنا ليس من أجل مصالح ذاته، وإنما هو اكتشف هذا العلاج الذي أنقذ كثيرا من المرضى والآلام وأنجاهم من الآلام العظيمة. لماذا؟ كان من أجل الإنسانية، من أجل خدمة البشرية، من أجل الخير، من أجل عمل الخير، يعني هذا أمر حسن. فهو في هذا الفعل، هذا أفضل التقادير، فهو في هذا الفعل يكون قد فعل حسنا بل حسنا هاما. ماكو معنى. ولكن هذا إذا بلغته الحجة عن الله عز وجل في أنه يجب عليه أن يطيعه وأن يعبده ولم يعبأ بالله وبوجوب طاعته، حالة الأخرى تجعله قد ارتكب قبيحا من أعظم القبيح. يعني أضرب لك مثال، إذا واحد كان يجي يسمع علاج للمرضى من أجل أن يحسن إليهم وأن يفعل الخير، وفي نفس الوقت هو كان أيضا ينتج سموم تهلك الناس، عنده غرفتان في بيته في المختبر الذي يعمل فيه، غرفة تنتج علاجات وغرفة تنتج سموم، أسلحة فتاكة، أسلحة دمار شامل. احنا هذا من نريد نقيم شخصيته، يصير نقيمها فقط على اساس ما انتج من علاج للمرضى؟ نقيم شخصيته كاملة فننظر الى الجانب الاخر فيه ونوازن من حيث التقييم النهائي لشخصيته، نوازن بين الامرين، نقول هذا الذي صدر منه هذا الانتاج للعلاج المعين الذي حمى البشرية من كثير من الأمراض الفتاكة وأنقذ الناس من آلام عظيمة مهمة جدا. هذا عمل إنساني خير يعني خير كثير، وهذا يقتضي الاحترام لصاحبه. لكن إذا بالمقابل كانت الأمور التي ارتكبها كانت أسوأ، الأمور الأخرى التي فيها دمار وفيها إضرار بالبشرية كانت أسوأ، ماذا؟ طبعا يصير تقييمنا إلى النهائي سلبي. بناء على ذلك يعني احنا لابد ننظر للتقييم كاملا. من لا يؤمن بوجود الله وهو فقط نظرة للإنسانية، هذا ربما يصير تقييماته مختلف، لأنه هذا محذوف من ذهنه أهم شيء. فهو يقيم على أساس أن هذه الشخصية أو تلك، إينشتاين ماذا فعل، فلان ماذا أنجز، فلان ماذا حقق للبشرية، هذا هو تقييمه مبني على ماذا؟ على البشرية وما اكتسبت وما تضررت أو انتفعت من هذا أو ذاك. نحن في رؤيتنا الأهم هو خالق البشرية. فإذا واحد هو أعرض عن الخالق يعني أعرض عن أهم شيء، فطبعا ما يصير تقييمنا إلى سلبي. تقولنا لماذا أنتم قدمتوا مثل هذا؟ هذا معناه أن يوجد مغالطة، هي مصادرة به. المصادرة مبنية شنو هي؟ مصادرة غلط مبنية على ماذا؟ على أن المقياس هو فقط ما يقدمه للبشرية. فعلا إحنا عندنا بحث سابق قبل هذا البحث، وهو أنه يوجد خالق للخلق أو لا. إذا ما يوجد خالق للخلق تصير النتائج مختلفة، صحيح. إذا يوجد تصير الأمور أيضا مختلف. فالخلاف مو في تقييم هؤلاء، وأنه إحنا لا نهتم ولا نحترم الإنجازات الخيرية في العالم، مو هذا المشكلة. مشكلة أنك أنت لا تعبأ ولا تهتم بالخالق، وهي الموضوع الخالق يثبت عندك. إذا ما ثبت عندك رأس عندك مشكلة في الرؤية، وراح نختلف عنك في الرؤية. لكن خلافنا حقيقة مو خلافنا في تقييم الأعمال الخيرية التي تصدر من الناس، وإنما خلافنا في أنه هل لهذا الكون محور هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأصل، والتقييمات كلها تكون على أساسه، أو لا أنه هذا الأمر نتركه جانبا وفقط نفكر بما تدركه حواسنا. هناك المشكلة. أنت ارجع بداية سليمة صحيحة. يمكن أنه حتى لو فرضنا نفترض أن هذا الموضوع اختلفنا فيه، المفروض أنه رأينا يبقى إلى احترام، لأن هو ناشئ من رؤية تحفظ القيم الأخلاقية على التحسين والتقبيع العقليين، القيمة الأخلاقية عامة تحفظ القيم الأخلاقية. والخلاف في الرؤية الكونية العامة مو الخلاف أخلاقي إحنا نقيم أو ما نقيم. فأنت عندك رؤية أخرى، لا بس إحنا عندنا رؤية ثانية، هذه الرؤية مبنية على هذه، مثل ما أنت عندك معلومات عن هذا الشخص أنه هو أنجز هذه الإنجازات، إذا كان عندنا معلومات أخرى أن هذا الشخص أضر بالبشرية، هنا نقول خلافنا في المعلومات مو خلافنا في التقييم، مو خلافنا أخلاقي، خلافنا معلوماتي ماذا حصل بالضبط. هنا كنا نعرف ماذا يوجد بالضبط. إذا بنينا على وجود الخالق وعلى حقه الأعظم، فمن أعرض عن ذكر ربه وانشغل ببعض التفاصيل من الخلق فقد أعرض عن أهم شيء وارتكب أقبح شيء في هذا الوجود. ومن ثم فحتى لو فعل بعض الأمور، قطعا هذا الذي يفعل بعض الأمور الحسنة الخيرية أفضل ممن لا يفعل، لكن هو تقييمنا النهائي إلى شيكو أنه ليس جديرا بالاحترام. فإذا كان هو لعينا أصلا هو من أسباب إبعاد الناس عن الخالق وعدم احترامهم وعدم عبوديتهم للخالق، كما بعض الأشخاص في العصر القريب أو في الأيام القليلة القريبة التي مرت علينا، هو كان أصلا خرج عن اختصاصه العلمي وبدأ يتحدث ينفي وجود الخالق اللي هو ما مختص في هذا الجانب. طبعا ما راح نقدر نحترمه لانه هذا اولا تجاوز على اختصاص، فامره هذا قضيه خلافيه، تجاوز لو ما تجاوز على اختصاص مو مشكله، لكن هو قام بعمل شنيع جدا لانه ارتكب اشاعه الشبهات التي اوجبت بعد الناس عن من له الحق الاعظم عليهم. هذا بالنسبه لنا طبعا احنا نقيم التقييم سيء، والبحث السنوي الحمد لله رب العالمين.